أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. في نهاية المطاف كان الكلام في المحصلة النهائية في البين، وهو أنه بالنتيجة فيما يرتبط بالترتيب بين الإيجاب والقبول، واشتراط تقدم الإيجاب على القبول وعدم اشتراطه، كان الكلام في القول الثالث وهو التفكيك والتفريق بين الصيغ. ففي بعض الصياغ كما في بعت ورضيت، فتقدم بأنه لا يشترط الترتيب الترتبي وهو تقدم الإيجاب على القبول. وفي بعض الصياغ في الحقيقة لا يشترط تقدم الإيجاب على القبول، وهو الذي في محل كلامنا، كاشتريت وامتلكت وابتعت ونظائرها في الحقيقة. وعليه بناء على ذلك فيكون هذا القول بالتفصيل هو القول الصحيح، لا القول بالصحة مطلقا، وهو يعني صحة التقدم والقبول على الإيجاب وعدم اعتبار الترتيب بين القبول والإيجاب مطلقا، ولا القول الثاني وهو المنع مطلقا، وإنما هو القول بالتفصيل. طيب، خلاصة الكلام، وصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، النقطة التي تخص القول بالتفصيل، لأنه نحن كلامنا في ماذا؟ كلامنا في اشتريت ونظائرها، والتي ركزنا على أساس أنه لا ضير في صحة تقدمها على الإيجاب. فاستعرضنا على كل حال، حللنا معنى اشتريت ونظائرها، وبينا أنها ماذا تفيد وماذا تثبت، بل أثبتنا أكثر من ذلك أنها في واقعها هي في الحقيقة هي إيجاب، في واقعها هي إيجاب. ولذلك كنا ابتلينا ببعض المحاذير التي تلزم بناء على أنها إيجاب، يعني العقد حينئذ مركب من إيجابين، فماذا تصنعون بشرطية القبول وغير ذلك من هذه الإيرادات. طيب، عودا على خلاصة المطلب، بل يصح، فلذا يقول فقد تحصل مما ذكرنا صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت، جيد، وفاقا لمن عرفت ونصوا على صحة التقديم، وبناء عليه هذا كله يكون ردا على من منع التقديم مطلقا. بعد واضح القال بمنع تقدم القبول على الإيجاب، أو بعبارة أخرى باشتراط تقدم الإيجاب على القبول، هذا ردا واضح. صبحكم الله بالخير. إذن وفاقا لمن عرفت في من تقدم، بعد بل هو أي صحة تقدم القبول بلفظ اشتريت على الإيجاب، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف. ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف بأي معنى؟ ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، إطلاق الشيخ في الخلاف حيث أن الشيخ في الخلاف قال بشرطية الإيجاب والقبول، وقال بعدم صحة الاستجاب والإيجاب. وعليه إذن الإيجاب والقبول معتبر، أما الترتيب لا، مطلق غير معتبر، رتب بينهما أو لم يرتب بينهما فمعنى ذلك هو صحيح. فقط وفقط قال بعدم صحة الإيجاب والقبول، أي تقدم القبول على الإيجاب استدعاء أو بلفظ الأمر، أما في غيره فقال بماذا؟ بأنه يشترط الإيجاب والقبول، ولم ينص على اشتراط التقدم والتأخر. فيكون حينئذ إطلاق كلامه بالخلاف بهذا المعنى يشمل أنه لو تقدم اشتريت على ماذا؟ على بعتك، يكون صحيحا. ولذلك قال بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، حيث إنه أي الشيخ لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد، انعقاد البيع بصيغة بالاستيجاب والإيجاب. جيد، ونحن معه بالاستيجاب استدعاء، أما غيره لم يمنع منه. وقد عرفت فيما تقدم، عرفت فيما تقدم حينما حللنا وغصنا في معنى الاستجاب الاستجاب والإجاب ما هو معنى، وفي معنى اشتريت ما هو معنى. وقد عرفت عدم الملازمة في المنع عن الاستجاب والإجاب، يعني عن تقدم القبول بصيغة الأمر، وعن المنع في تقدم الإجاب بلفظ اشتريته ونظائره، ما في ملازمة، لأن كل منهما ماذا؟ يفيد شيئا آخر، ليس في الحقيقة من حيث المضمون ومن حيث المعنى ومن حيث الشكل صيغ واحدة، لا. وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه يعني عن تقدم القبول بالاستجاب وهو الأمر على الإجاب، واضح؟ هذا تقبلنا. وقد عرفت عدم الملازم بين المنع عن تقدم الأمر، تقدم القبول بصيغة الأمر وهو الاستجاب على الإجاب، والمنع عن تقديم مثل اشتريت، أن يتقدم القبول على الإجاب بلفظ اشتريت لا ملازمة. طيب انتهينا. يقول إذن الشيخ إطلاقه في الخلاف يشمل صحة تقدم القبول باشتريت وأخوات اشتريت على الإجاب بعد الشيخ، يقول وغير الشيخ. وكما السيد في الغنية، سيد ابن زهرة، طيب حيث كيف أيضا الشيخ ابن زهرة، حيث أطلق اعتبار الإجاب والقبول. ها، ماذا قال؟ قال يعتبر في البيع وفي الملكية اللازمة الإجاب والقبول، الإجاب والقبول. جيد، طيب ومع فقط واحترز بذلك عن ماذا؟ عن شيئين باعتبار الإجابة والقبول، احترز بذلك عن شيئين، عن الاستجاب والإجاب، يعني عن تقدم عن إنشاء القبول ببيعني ها أو زوجني، وقول الموجب زوجتك أو بعتك وهو الاستجاب والإجاب أو القبول بلفظ الأمر، وعن ماذا؟ وعن المعاطات وهو البيع والمبادلة الفعلية. أما غير ذلك قال فيحقق النقل والانتقال اللازم، فبناء عليه سواء تقدم أو تأخر، وعليه إذا تقدم القبول باشتريت يصح يكون مشمولا لإطلاق عبارة الغنية عليها الرحمة. قال وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإجاب والقبول واحترز بذلك عن انعقاده أي عقد البيع بالمعاطات وبالاستجاب والإجاب. تهينا أيضا كل هؤلاء من المتقدمين. قال وكذا أبو الصلاح الحلبي، حتى لا مثل الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الكافي. وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي حيث لم يذكر تقديم الإجاب من شروط الإنعقاد. ماذا قال؟ قال يشترط في البيع الملكية اللازمة الإجاب والقبول، الإجاب والقبول مطلقة، تقدم الإجاب تأخر القبول، تقدم القبول تأخر الإجاب مطلق، لم يشترط الترتب وهو تقدم القبول على الإجاب. وعليه فمعنى أبرز مصادر تقدم القبول على الإجاب بلفظ اشتريته. فحينئذ نقول بأن أبو الصلاح يقول بجواز تقدم اشتريته على ملكتك أو بعتك أو إلى آخره. والحاصل لطيف هنا قل الآن والحاصل إذا رجعنا إلى كلام القدماء يعني من العلامة فما قبل واستقرأنا كلامهم وفتاواهم يقول لم نجد منهم ممن صرح باشتراط تقدم القبول باشتراط تقدم الإجاب على القبول باشتراط تقدم الإجاب على القبول إلا ما إلا ابن إدريس وابن حمزة في الوسيلة ابن إدريس وابن حمزة في الوسيلة. طيب وبناء عليه إذا كان فقط وفقط الذي يقول بشرطية تقدم الإجاب على القبول من القدماء ابن إدريس وابن حمزة فأي إجماع شيخنا الشهيد تنسبه على شرطية تقدم الإجاب على القبول؟ أقول إذا هذه تمت بهذا الشكل ورأينا من المتقدمين فقط هذين العلمين أفتيا بشرطية التقدم فكيف تقول ومن الأدلة التي يستدل بها على شرطية تقدم الترتيب بين الإجاب والقبول تقدما ترتيبا لتقدم الإجاب ثم القبول بالإجماع؟ أي إجماع؟ يقول بناء على ذلك وعلى مثله فقس يعني بناء عليه حينما هذا يكشف عن وهن الإجماع المنقول يعني وهن إلى وهن مو فقط إجماع منقول وخبر واحد ومشكلة المعروفة يقول أصلا في أصل النسبة حينئذ وطبعا هذا لا يشكل خلل في تقواهم والعياذ بالله في دقتهم في علمهم خوانا بحثنا من شاءه بحسب استقرائه الذي توصل إليه أو على الكتب التي بين يديه أو على مبنى السيد المرتضى رحمة الله عليه لما يشوف المعطيات والأدلة التي يتوصل إليها توجب هذه النتيجة العلمية قل بل أقول والإجماع عليه سيدنا الإمام الواضح أنا ما جاء أفتي بهذه الفتوى من جيبتي التعبير من اللبناني أو من بيت أبويها لا هذه المعطيات لأمام وهذه المعطيات كلما رآها فقيه وعرضت على فقيه تقدم أو تأخر يفتي بنفس الفتوى إذن هذا إجماع الطائفة واضح سيد المرتضى كثير من إجماعات على هذا الأساس وهذا لا شك في التقوى على كل حال قال والحاصل أن المصرح بذلك أن المصرح بذلك فيما وجد من القدماء الحلي وابن حمزة وعليه فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على ماذا؟ على تقديم الإجابة على القبول. أنت تنسب أنه تنسبه للشيخ الخلاف يعني ينقل إجماع عن الخلاف للشيخ على تقديم الإجابة مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستجاب والإيجاب. يقول أصلا الشيخ بالخلاف كل الدليل الذي تعرض له هناك وذكره فقط وفقط هو في مقام أن يثبت أنه لا يصح تقدم الإيجاب الاستجاب على الإيجاب يعني تقدم القبول الأمري على القبول ماذا المطاوع استجاب والإجاب مثل زوجنيها بعنيها إلى آخره كل الدليل لم يزد على هذا قال مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستجاب والإجاب بأن ما عداه مجمع على صحته. طيب إذن بأن ما عدا يعني ما عدا تقدم الاستجاب على الإجاب هذا ماذا يكون؟ مجمع على صحته، يعني إذا تقدم القبول على الإيجاب في غير بعنيها وزوجنيها هذا مجمع على صحته، مو على عدم صحته، مجمع على صحته وليس على صحته دليل. على العكس يعني، ولا الإجماع إذن على ماذا؟ على صحة التقديم بما عدا هذه. طيب على عدم صحة التقديم إجماع كيف تتم هذا؟ هذا لا يوجد عليه دليل في كلام الشيخ، والكلام ينقل الإجماع عن الشيخ على أن التقديم، تقديم الإجابة على القبول هو الشرط ومسألة مجمع عليها. أول الكلام واضح، تفت عبارة شوية، بأن ما عداه يعني ما عدا غير كل تقديم أو تأخير غير تقدم الاستجاب على الإيجاب صحيح وهو مجمع على صحته. اثنين، جيد. طيب وليس على، طيب غيره، إذن العكس، شرطية التقدم لا يوجد عليها ماذا؟ دليل. بل أيضا إذا اعتبرنا أن نقول حتى الدليل على صحة تقدم الاستجاب أيضا إجماع، وهذا ابن زهرة وهذا ابن إدريس يقولون بعدم الصحة بشرطية التقدم، وليس على صحته دليل. وعليه ولعمري أن مثل هذا النقل بهذه الكيفية مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها في بحث الإجماع وهذه النظائر، أن الإجماع المنقول هذه من جملة الإشكالات عليه، من جملة هاناته صح التعبير، و إشكالاته هي هذه شيء. طيب بناء على ذلك إلى أي شيء وصلنا هنا؟ وصلنا إلى هذه الكيفية، أنه بل أنه يمكن ندعي أن هناك إجماع على صحة تقديم القبول على الإيجاب مطلقة باستثناء ماذا؟ باستثناء الاستجاب والإيجاب، صحيح؟ وهذه المعطيات لم يصمد هناك أي دليل، يبقى يقول هذه النتيجة ولكن تصطدم بشيء واقعي وخارجي، أنك من طرف تقول إجماع منعقد لم يشترط فقط إلا ابن زهرة وابن إدريس على التقدم والبقية كلهم على جواز التقدم باستثناء فقط هذه الصيغة الأمرية تقدم الاستجاب على الإيجاب، يقول ولكن هذه تصطدم بواقع خارجي أن المعروف والمألوف والموجود والممارس هو تقدم الإجابة على القبول وليس العكس. هذا من أين جاء؟ هذا من أين جاء؟ يعني هذه السيرة العملية الفتوائية السلوكية التصرفية، إذا كان الحكم الفتوائي والعلمي بهذا الشكل وهو فقط شرطية الإجاب والقبول بأي شكل تحققوا ولا يشترط الترتب، إذن هذا الترتب الخارجي العمل الواقعي من أين جاء؟ فكروا بل عبر عنه وما طرح بهذا الشكل، أنه يعني عندنا سيرة متشرعة في المقام على التقديم، وهذه السيرة أتت من فراغ أو أنها فقط وفقط لرشحان التقدم، تقدم الإيجاب يعني، حتى الرشحان لا يسيرها السيرة بهذا الشكل، مسيرة معصوم هي، هتقول حتى المعصوم يواظب على الأرجحية وعلى الأولوية وعلى الأفضلية. لذلك قال نعم يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقدم الإجابة، ولا فرق بين المتعارف هنا، هذا يعتبرها الدليل، المتعارف هنا يعني من تقدم الإجابة على القبول هنا، وما هو المتعارف في المسألة الآتية التي ستأتي معنا والتي يعتبروها دليل التعارف، وهو الموالاة بين الإيجاب والقبول وعدم الفصل. قل المتعارف هناك والذي تعتبر هذا المتعارف هو شيء قائم متحقق وعليه نبني ولا يصح بغيره أيضا المتعارف هنا. لماذا باؤكم هناك تجر وباؤنا هنا لا تجر؟ أليس حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد في المتعارف؟ شقول المتعارف هنا كالمتعارف هناك. فإذا اعتبرت المتعارف هنا كما سيأتي معنا في الموالاة بين الإيجاب والقبول اعتبرته نوع دليل وعلى أساس سيرة متشرعة، الكلام هنا نفس الكلام. لذلك ماذا قل هو؟ رغم ما أتعب نفسه وأجهد نفسه وأثبت صناعيا بأن القضية يمكن التفصيل بهذا الشكل، يعني فرقنا أن لا نقول بالمنع مطلقا، ها؟ قال مع ذلك المسألة مشكل أن نلتزم بجواز التقديم حتى في اشتريت ونظائر اشتريته. لذا قال وعليه وهو إذن وبين، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، يعني مسألة الموالاة بين الإجابة والقبول، وهو الوصل بين الإجابة والقبول وعليه، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال. يا حكم، حكم جواز تقديم الإجابة على القبول مطلقا في غير الاستجاب والإجاب، واضح؟ لا يخلو حتى في الصيغ التي بينا أثبتنا أنها صناعية صح كاشتريت ونظائرية. إيه هذا سر وقفوا هنا، لا يخلو عن شوب إشكاله. طيب حتى لا تقولوا مولانا مش شيخ، إذا سألنا سائل يعني فتوائية شيخ قال بالتفصيل، من قال بالمنع مطلقا، من قال بالجواز مطلقا، من قال بالتفصيل، هو كل الشيخ قل توقف في الحقيقة من المتوقفين حينئذ، لم يقل بالتفصيل المطلق ولا بالمنع المطلق، وإنما توقف على أساس التفصيل، توقف على أساس القول بجواز التقديم ولو على نحو المجمل بجزئية. فيعني من حيث النتيجة الفتوائية أنه هو من القائلين عمليا يلحق بالقائلين بالمانع، أحسنت، بل عدم الجواز مطلقا، وهو الظاهر نظر المشهور أيضا، لأن الشيخ بتعبير العلمي يحور ويدور ولا يخالف المشهور. هذه الشيخ مبنى عنده جد. يبقى يقول ما ذكرناه تتم، مو انتهى هنا استدرك. قل أدري هذا ما ذكرناه في اشتريته طبقا للصناعة العلمية، وهو جواز تقديم الإيجاب على القبول، تقديم القبول على الإيجاب. خذ ما رأيكم به في العقود الأخرى؟ طبعا هذا الكلام وإن كان فقط في البيع وإن لم يرمته ينتقل إلى العقود الأخرى إن لم يكن هناك خصوصية في البيع، العقود اللازمة كما بينا بدوا. طب وعليه؟ يقول جيد، فعليه هذا الكلام الذي طرحناه في كلمة اشتريته من جواز التقديم، وبناء على ذلك اعتبرناها نوع إيجاب، إلا أن الموجب مختلف عن الموجب من الموجب في البيع. هذا الكلام في باقي العقود مثلا يتحقق لو كان الإيجاب بغير صيغة القبول، القبول الإيجاب، قال مثلا كان ماذا؟ كما في الزواج زوجتك، فماذا يجيب هو؟ يجيب لا، هي تقول زوجتك، هو يقول بل تمتعتك، هي تقول زوجتك، هو يقول أنكحتك. فإذا صيغة القبول غير صيغة الإيجاب. يقول في الإجارة مثلا آجرتك، ماذا يقول هو؟ يقول تملكت المنفعة بكذا، آجرتك الدار بالشهر كذا، يقول تملكت المنفعة بالشهر كذا. في خلل لو وقع القبول بهذا الشكل؟ كلهم يقول لا خلل. يعني لو فرضنا تقدم الإيجاب وأوقع القبول القابل بهذه الصورة بهذا الشكل، في خلل؟ فقل إذا كان الأمر لا خلل فبناء عليه لو عكسنا تقدم القبول بهذه الصورة وتأخر الإيجاب. فقال ماذا؟ قال نكحتك مثلا أو تمتعتك مثلا أو تزوجتك مثلا. فقالت هي مثلا ماذا؟ قالت مثلا زوجتك أنكحتك متعتك إلى آخره. يقول هذه الصيغة ماذا تفيد؟ تفيد إجابة كاشتريت في الحقيقة. وكذلك حينما يقول استأجر ملكت منفعة دارك بالشهر بألف، فيأتي يقول له آجرتك الدار بألف. يقول فبناء عليه هذا على ما ذكرناه يأتي حينئذ في كل معاملة غير البيع للإيجاب للقبول صيغ غير قبلت غير رضيت. واضح؟ بل وهذا بناء على هذا الصلاحية صح. إلا أن يمنع يقول إجماع، ما عندنا إجماع. تفهمتك؟ فلذلك يقول ثم إنما ذكرنا وهو من جواز تقديم القبول على الإيجاب في اشتريت ونظائرها جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل يعني غير بعته غير رضيته، بإنشاء مستقل مثل كالإجارة التي يؤدى قبولها بماذا؟ بلفظ تملكت منك منفعة كذا. هو يقول أجرتك، فيقول تملكت منك منفعة دارك بالشهر ألف. أحد يقول لا تصح الإجارة؟ تصح الإجارة. أو ملكت المنفعة والنكاح الذي يؤدى قبوله، يعني هي تقول ماذا؟ زوجتك، أو تقول أنكحتك، يقول بلى أنكحتك أو نكحتك، مو إلا بماذا؟ قبلت أو رضيت. أو تقول له ماذا؟ زوجتك، يقول تزوجتك، ويقول قبلت. واضح؟ إذن فهذا مولانا شو؟ هذا إذن كله يصحح تقدم القبول على الإجاب إذا كان للقبول إنشاء آخر غير قبلت غير رضيت بهذا المعنى، ويصيره كاشتريت. أما لو فرضنا لا، لم يوجد لقبلت بحسب هذا العقد إلا إما قبلت وإما رضيت وإما لفظ مطاوعي كما في الرهن، رهنت أو ارتهنت، يقول هنا بعد تختلف القضية، لم يعد المقام كما تقدم. وبناء عليه هنا لابد أن يقع شنو؟ يقع الإجاب أولا والقبول بعد ذلك متأخرا في العقود الأخرى. لذا قال وأما ما لا إنشاء في قبوله، يعني وأما العقد الذي لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، أو ما يتضمن نفس العقد كما يقول ارتهنت، حين يقول رهنت مالك يقول ارتهنت، فقد هو يقول رهنت فيقول الراهن ماذا؟ ارتهنت، لأن الإجابة ممن يكون في الراهن؟ من الراهن، من مالك العين. القبول ممن يكون؟ من المرهن. فهو يقول أرهنت فيقول ارتهنت أو قبلت. قال فقد يقال هنا بجواز تقديم القبول فيه، كمن أيضا يريد أن يقول هذا أيضا يجوز بجواز تقديم القبول فيه. لماذا؟ إذ لا التزام في قبوله، لأن هنا ما في التزام، لأنه ما كفي يعني ما في التزام، هو فقط وفقط رضا، هو فقط وفقط مطاوعة. يعني حينما يقول مثلا ماذا وهبتك كما سيأتي معنا. فيقول قبلت. حينما يقول رهنتك يقول ارتهنت أو قبلت. عنده هو التزام شيء أحسنت. هو هذا اللي يكون يعني لا يوجد التزام من طرفه، من طرفه لا يوجد التزام كما في الهبة كما في الراهن ونظائرها لا يوجد التزام. إذن كل الذي مطلوب منه هو ماذا؟ فقط القبول والرضا. فما دام ما في التزام من طرفه فقط الملتزم الأول، فبناء عليه يريد أن يقول رضا، رضا يبرزه بقوله قبلت أو رضيت أو ارتهنت. طب أنت قلت فيما تقدم أن الرضا أمره سهل، إنشاء الرضا كما يمكن أن يقع متأخرا يمكن أن يقع مقارنا يمكن أن يقع متقدما. فحينئذ يقول يمكننا أن نقول بصحة تقديمي هكذا قبول من باب أنه إبراز رضا، وإذا كان إبراز رضا ليس فيه التزام فيمكن أن يقع متقدما. أي ضير في وقوعه متقدما؟ أنتم تقولون الرضا، إذا كان الرضا الذي مشترك سواء كان متقدم أو متأخر أو مقارن فيحقق، فعليه صح تقديم القبول إذا كان قبولا ليس فيه التزام ولا لفظ له في الحقيقة مغاير لقبول رضيت أو لكلمة الإيجاب. لذا قال إذ لا التزام في قبوله بشيء كما كان في قبول البيع، في قبول البيع في التزام للمشتري كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشئ تتم وتفسير، بل لا ينشئ هذا في المقام، لا ينشئ بقبوله معنى غير الرضا بفعل الموجب، وهذا الذي ينشئه. طيب وإذا كان الأمر كذلك يقول وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مرتقب يعني استقبالي كما يجوز تعلقه بأمر متحقق، فعليه تقدم ويتأخر. فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي قبل أن يقول أرهنتك، فيقول رهنت أو أرهنت، وعليه حينئذن يصح التقديم بهذا الشكل. ولكن يقول لا، ولكن التحقيق في المقام هو عدم جواز التقديم. لماذا؟ قال لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، تحقق عنوان المرتهن، ولا يتحقق عنوان المرتهن إلا بماذا؟ إلا أن يصدر الرهن أولا ويتبعه بعد ذلك ماذا؟ القبول، وإلا لا تحقق عنوان الرهن والارتهان. فمن هنا لا يصح التقديم من هذه الناحية، لا من ناحية أنه رضا، لو كان رضا بما هو بل، أما المشكلة أنه أن العقد وهو ما يسمى بعقد الرهن لا يتحقق عنوان الرهن والارتهان إلا أن يتقدم الرهن من الموجب وهو الراهن ويتأخر القبول من من؟ من الراهن أيضا بعبارة أخرى أو المرهن في الحقيقة المرتهن. لذلك قال ولا يخفى أنه لا يصدق عنوانه أو لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن من الراهن أو من المرهن، ها؟ لأن الإيجاب إنشاء للفعل وهو الرهن، والقبول إنشاء للانفعال وهو المطاوعة وتحقق الركن الثاني وهو الارتهان. يقول وهذا الكلام ضربنا مثال أين؟ في الرهن. يقول الكلام نفس الكلام في الهبة والقابض، لأنه في الهبة هل هناك التزام؟ لا. في القرض هل هناك التزام؟ لا. فيقول بنا حينما يقول وهبتك أقرضتك في الحقيقة المطلوب من الطرف الثاني فقط وفقط القبول والرضا، وبناء عليه فحينئذ الكلام الذي ذكرناه في الرهن جار فيه، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء من بقبول الهبة والراهن. وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب ونحوها أيضا. يقول لا نقتصر بالمسألة على الرهن وعلى الدين على الهبة، وإنما حتى المصالحة. المصالحة ولكن يفكك، يقول المصالحة على قسمين كما قرأنا. المصالحة في الحقيقة التي يتصالح إذا تنازعا على شيء، وكانت المصالحة لإسقاط الشيء المتنازع فيه، ولكن يحلان المشكلة بالتصالح، فإذا أحدهما يسقط والآخر يرضي. فإذا كانت المصالحة موردها وموضعها هو هذا، تفيد فائدة الإبرار، تفيد فائدة الإسقاط الحق، فحينئذ الموجب يوجب الصلحة، والطرف الثاني ماذا؟ يقبل، لا يوجد عنده التزام. فإذا كان لا يوجد عنده التزام، فبناء عليه تكون المصالحة من هذه الناحية تفيد فائدة الهبة، تفيد فائدة الإسقاط الحق أو الإبراء. فهي في الحقيقة كالهبة وكالقرض وكالرهن، إنما يكون دور القابل فقط وفقط الرضا وإيجاب القبول، وبناء عليه تكون النتيجة في المصالحة في هذا القسم كالنتيجة في الهبة وفي القرض وفي الرهن، بأن قبوله إنما هو رضا وقبول ولا التزام فيه. ونشترط تأخره من باب أن هذا العنوان لا يتحقق، وهو الصلح أو المصالحة أو القرض أو الهبة أو الرهن، إلا بماذا؟ إلا بصدور الإيجاب أولا ومن ثم القبول ثانيا. يبقى عندنا إذا كانت المصالحة في الحقيقة، لا، المصالحة على أساس أنها معاوضة، يعني فيها مبادلة، يعني تصالح على أساس على أن يقدم أحدهما شيء في قبال الآخر. يقول بناء إذا كانت المصالحة بهذا الشكل، هذه في الحقيقة لا يوجد عندنا موجب وماذا وقابل، أو أنه في الحقيقة لا بد من تقدم الإجابة على القبول، لأن كل منهما ماذا؟ كل منهما يلتزم. فإذا كان كل منهما يلتزم، حال وحال الإجارة، حال وحال البيع، يقول لا، هنا فيها خصوصية أخرى، أنه خلي أي منهما هو الذي يوجب أول والثاني يقبل، والعكس صحيح، لا ضير في ذلك. ومعنى ذلك حينئذ لا يوجد عندنا تقييم، ما في عندنا إجابة قبول بالصرح بهذا الشكل، يعني نقول تفتح باب شيخنا أنه بناء عليه عندنا عقود تتحقق بإجابين، أنه هذا إجاب والآخر إيجاب، وعليه يتحقق العقد بإيجابين، بدل وأنتم سلمتم وعندنا حجر أساس وقضية مسلمة أن العقد مركب من إيجاب وقبول. قل بلي، فرارا من هذا المحظور لابد أن يكون العقد الواقع أولا هو الإيجاب، والواقع ثانيا هو ماذا؟ هو قبول، ليصدق عليه العقد. لذا قال وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، وكان نسبتها أيضا، يعني نسبة المصالحة والإيجاب إليهما على وجه سواء، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الطرف الآخر، كان البادئ منهما ماذا؟ هو الموجب، بصدق الموجب عليه لغة وعرفا. ثم لما انعقد الإجماع على توقف، واضح العقد على القبول، لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إجابا آخر، فيلزم تركيب العقد من إجابين، وهذا خرق للإجماع المركب أن العقد مركب من إجاب وقبول. وعليه الذي يصالح ثانيا بعد إجاب الأول لا بد أن يكون صلحه ومصالحته وإجابه بالقبول لا بالإجاب. وتحقق وتحقق من جميع ذلك من كل ما أشرنا إليه بأن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز. لما؟ إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت، وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال، وهو الإشكال الأول حينما تعرضنا هذه الصيغتين التي لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تقديم القبول فيهما على الإيجاب. فتلخص مما ذكرنا أن القبول هذا يريد أن يلخص كل ما ذكرناه بقسمين، وفي القسمين كل قسم أيضا ينقسم إلى قسمين، يريد أن يضع أيهما يصح التقديم وأيهما لا يصح التقديم. بعد يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.